أسأل ومن العلم تزود وانهل من مورده الصافي كي تنعم وبدينك تسعد
وانهل من مورده الصافي كي تنعم وبدينك تسعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. أسعد أن أعود إليكم، وأسعد أكثر وأكثر أن يعود إلينا شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شاكر، فأهلا به ومرحبا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله على سلامتكم شيخنا. ويعني أنوه لإخواننا في بداية هذا اللقاء أنهم يمكنهم أن يتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة، وأيضا يمكنهم أن يرسلوا بأسئلتهم واستفساراتهم عبر خدمة الرسائل القصيرة. وكما تعودنا نبدأ بسؤال في العقيدة. في حلقات سابقة تحدثنا عن السحر، وتحدثنا عن الشعوذة، وتحدثنا عن أولئك الذين يلجؤون إلى السحرة وإلى المشعوذين وإلى العرافين. والذي لفت نظري سؤال ورد لي عبر إيميل البرنامج من سيدة تقول إنها دخلت على النت فوجدت برنامجا عن علم الفلك، فطلبوا منها أن تدخل اسمها، وذلك حتى ترى الكواكب التي تؤثر عليها، فتقول ما حكم ذلك؟ لذلك رأينا أن نبدأ بهذا الأمر إجمالا، لأنه أمر من الأمور التي تقدح في عقيدة المسلم.
نعم، جزاك الله خير.
وإياكم شيخنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. في الحقيقة كما تفضلت وأشرت ومجيء بعض الرسائل التي تتعلق بهذا الموضوع يدعونا إلى أن نوجه كلمة إلى عموم المسلمين فيه، خاصة أن العصر الحاضر مع التقدم التقني والعلمي وكما يعرف بغزو الفضاء من قدم وغير ذلك، إلا أن الأمر ما زال لدى عند بعض الناس يسير سيرا في طريق منحرف، ذلك أن الدخول في الخرافة والدجل والشعوذة أو السحر أو ادعاء أن الكواكب يمكن أن تفعل شيئا وغير ذلك أمر يتناقض مع بدهيات العقل. هذا الإنسان الذي سخر الله عز وجل له الكون وأصبح يتعامل بالطريقة وبالأسلوب الذي نراه اليوم، هل يذهب إلى رجل لا يعرف شيئا ولا يفقه شيئا أو يعتقد أن كوكبا جمادا يمكن أن يمده بعلم أو أن يسخر له شيئا أو أن ينفعه بأمر؟ الحقيقة الإسلام حسم هذه المادة. ولعلنا يا أستاذ أسامة نتحدث عن هذه الموضوعات في سلسلة أو في حلقات إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. لعلي أبدأ الآن بالسحر.
نعم، قبل أن نبدأ في حديث عن السحر حتى لا نطيل على أبي حفص، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أبا حفص.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك بارك.
الآن بعض الناس عنده وسوسة في مسألة السحر والشعوذة.
نعم.
فأي أمر يسير يرجع هذا الأمر إلى الوسوسة، يعني إلى السحر،
إلى السحر
وإلى
نعم.
العين وإلى يعني وما إلى ذلك.
نعم.
فما توجيهكم فضيلة الشيخ بارك الله فيك.
وفيكم بارك الله فيكم. نعم تفضل يا أخي.
أما بالنسبة للسؤال الثاني فهو يعني متعلق بالعين بارك الله فيك.
نعم.
الآن كيفية وقوع العين في الإنسان؟ يعني عندما يصيب الإنسان الآخر بعين كيفية انتقال العين إلى هذا الآخر؟ هل هي عن طريق جان أم عن طريق يعني أمر آخر؟ تفصيلكم بارك الله فيكم.
وفيكم.
وأحسن الله إليكم وأشكركم على برنامج الطيب وجزاكم الله خيرا.
وإياكم بارك الله فيكم. شيخنا نكمل ما كنا بصدده في مسألة السحر ثم نجيب على أسئلة أبي حفص.
السحر قبل أن أبين حكمه أذكر تعريفه حتى نقف على حقيقته. السحر في اللغة كما ذكر أهل العلم ما خفي ولطف سببه، نعم. هذا تعريف عام، فكل نعم. شيء يدق سببه يكون لطيفا خفيفا يقال له سحر.
أما إن من البيان إلى سحر،
إن من البيان إلى سحر،
وهذا أمر مجازي.
نعم. نعم. وهذا نعم.
نعم.
في الاصطلاح، وهذا الذي نعنيه أو نريده هنا، عبارة عن عقد ورقى وعزائم تؤثر
نعم.
بإذن الله تبارك وتعالى.
نعم.
فالسحر إذن له حقيقة ومذكور في القرآن الكريم.
نعم.
وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام سحر.
نعم.
ولكن طبعا لابد أن يعني أحتاط في هذه المسألة وأقول بأنه لم يسحر في أمر يتعلق بالوحي أو النبوة أو الرسالة.
نعم. ولاد الحلال مرة واحدة تلاقي حضرتك راحوا متصلين. نعم. كيف تقولون أيوه. النبي وتقدحون في أصواته؟
لا لا لا، النبي معصوم عن الصلاة، ولكن السحر ده مرض.
نعم.
يعتري البشر، والنبي عليه الصلاة والسلام بشر.
نعم.
واعتراه في جزئية معينة.
نعم.
ذكرتها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في حديث الصحيحين.
نعم.
وغيرهم.
نعم.
مسألة مفروغ منها. الشاهد أن السحر له حقيقة ووجود، ولكنه يجب أن نعلم أنه لا يؤثر إلا بإذن الله تبارك وتعالى.
نعم.
كما قال الله عز وجل في الآيات الآية الواردة في نعم. السحر في سورة البقرة،
وما هم
بضارين نعم. به من أحد
إلا بإذن الله.
إلا بإذن الله.
نعم.
والسحر في الحقيقة كفر بنص القرآن الكريم.
نعم.
الآية في قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. نعم. بأي شيء
يعلمون
الناس السحر.
نعم.
فكفروا بتعليمهم للناس السحر، هذا أولا. ختام الآية قال الله عز وجل فيها ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني من حظ أو نصيب.
نعم.
فنفى الله عز وجل عنه الخير والفضل أيضا في الآخرة، فدل ذلك على أن السحر كفر ولا يجوز أن يتعلمه الإنسان بحال من
والسحر الحال. كافر
والسحر كافر.
نعم.
وقد النبي عليه الصلاة والسلام حد حدا في السحر.
نعم.
فقال حد الساحر ضربة بالسيف، وكما قال الإمام أحمد رحمه الله صح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
وقد ورد أن حفصة بنت أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنها كانت عندها جارية فسحرتها فأمرت بها فقتلت.
نعم.
هذا هو حد السحر، مما يدل على أن السحر فعلا أمره خطير وعظيم، وأنه يجب أن يتخلص من هؤلاء الإيه؟ من هؤلاء السحرة لضررهم ويعني جرم ما يفعلون ويقدمون. في مسألة.
نعم. تفضل بارك الله فيكم، نأخذ هذه الاتصالات يعني من السعودية أولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك.
تفضل يا أم محمد.
يا أم محمد أنا بأسأل الشيخ عن الترحام على الميت كيف.
نعم.
أمي ميتة وبي أعرف كيف أرحم عليه.
نعم بارك الله فيكم ورحم الله الوالدة بارك الله فيكم. أيضا معنا هذا الاتصال من مصر الأخ إسماعيل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا أستاذ أسامة؟
أهلا بك ومرحبا.
شيخ عبد الله جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك.
أستاذ أسامة اتصلت بحضرتك الأسبوع اللي فات، كان معاك الشيخ وحيد.
نعم.
وكان الاتصال اتقطع وما عرفتش أكمل السؤال بتاعي، فاكر حضرتك قلت لك ليه أخ ده أخويا مش أخ يعني أعرفه مريض منذ 3 سنوات.
نعم.
حضرتك هو يعني الشيخ وحيد كان عاوز يعرف الأعراض، هو أخويا ده كان تزوج وظهر عليه علامات سحر، طبعا صرع لما بيسمع القرآن بيتشنج. ضيف الناس أحلام وحشة خبيثة بالليل ومن هذا القبيل.
نعم.
رحنا له أماكن كتيرة حضرتك للإخوة اللي بيرقوا بالرقية الشرعية.
نعم.
دون جدوى يعني ما فيش حل، كل اللي نروح نقول معاه جنية من المرض الجان والسحر سحر خبيث معمول على نجاسة متمكن من الجسد. فبصراحة يعني تعبنا 3 سنوات وإحنا بدون جدوى في العلاج إلا من عند ربنا إذا ربنا أذن سبحانه وتعالى.
بارك
الله فيك. لو الشيخ عبد الله يجيبني يعني في الحالات اللي زي كده لما يكون سحر متمكن من الجسد ايه الحل، ولو الشيخ عبد الله ممكن يساعدنا ممكن اخد تليفونه من البرنامج اذا امكن يعني.
الله يبارك فيكم، يعني حضرتك تاخد تليفون دكتور عبد الله. وشيخنا هل هناك مزيد من البيان ام نبدا في الاجابه على الاسئله؟
على كل حال انا اريد ان اقول قبل ان الاجابه على الاسئله، بعض الناس يستشكل شيئا.
نعم.
وهذا اعتقد انه من سبل الشيطان الردية. يجي الإنسان قد يكون ظاهره الصلاح ويقول له احنا قلنا الآن السحر الكفر وتعلمه كفر.
نعم.
والساحر كافر.
نعم.
وحده أن يضرب ضربة بالسيف، فأتي الشيطان يوسوس إليه يقول والله احنا نريد تتعلم السحر عشان تفك السحر عن
فك السحر بالسحر
تخدم الناس.
نعم.
أنت لا تتعلمه للباطل.
نعم.
وإنما تتعلمه لخدمة الناس. نقول له هذه مدرجة الشيطان.
نعم.
يستدرج الإنسان كي يوقعه في حبائله.
نعم.
والعياذ بالله تبارك وتعالى.
نعم.
فالسحر لا يجوز تعلمه بحال من الأحوال.
نعم بارك الله. نعم. فيكم. أبدأ قبل أن نجيب على أسئلة أبي حفص التي تلقيناها في هذه الحلقة بسؤالين بقي معنا من الحلقة الماضية. الأخت آية من مصر كانت قد اتصلت وسألت عن علاج الوساوس.
نعم.
بصفة عامة.
بصفة عامة.
نعم.
الحقيقة الوساوس أيضا يا إخواني من الشيطان، والنبي عليه الصلاة والسلام أكد ذلك وذكره كما في صحيح مسلم، لدرجة أن هذه الوساوس تأتي للإنسان فتسأله من خلق كذا من خلق نعم. كذا من خلق، حتى تسأل من خلق الله عز وجل
أو تفسد عليها عبادتك.
نعم، ما هو ده أنا عايز أقول حتى في المعتقد، ثم نعم. تنتقل بعد ذلك يعني وساوس في الطهارة
نعم.
مثلا وساوس في العبادات، تجد أحيانا الإنسان يقف بزوار رجل يصلي يظل يقول الله أكبر إلى ربما تنتهي الصلاة
نعم،
وهو لسه ما دخل في الصلاة بعد. طرح هذه الوساوس
نعم.
حقيقة بالإقبال على الله عز وجل بالكلية والاستعاذة بالله تبارك وتعالى، وأن يكون الإنسان على ثقة في نفسه، إنسان يعالج نفسه، يعني دي مسألة مهمة
نعم.
جدا.
هل هناك تحصينات من الممكن أن يلجأ
طبعا إليها؟ الإنسان يلجأ بالتعوذات الشرعية
نعم.
عموما
نعم.
والاستعانة بالله تبارك وتعالى. رب العالمين سبحانه وتعالى لما في سورة الجن لما قالوا أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقة، دل ذلك على إيه؟ على أن الناس الإنسان لو استعاذ بالجن دون الله عز وجل ازداد خوفا
نعم.
وازداد الجن تسلطا عليه وطبعا نعم. فيه، والعكس لو استعان بالله واستعاذ بالله تبارك وتعالى لانتصر بفضل الله تبارك وتعالى، وكان يعني تأييد من الله تبارك وتعالى له على الشيطان
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام لكمال إيمانه أخبر بأنه ما من إنسان إلا ومعه قارين من الجن.
نعم، حنفصل في هذه المسألة بعد اتصال أخينا أيمن من الأردن. السلام عليكم يا أيمن.
السلام عليكم، كيف الحال؟
بارك الله فيكم. خفض صوت التلفزيون وتفضل بسؤالك.
كيف حال شيخ أسامة؟
الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم.
كيف حالكم؟
نحمد الله الحمد لله.
كيف حال الأستاذ عبد الله؟
الله يبارك فيك، يا مرحبا بك
أخ أسامة. أستشفر عن إخواننا في إيران الذين يذبحون الآن، وإخواننا الذين يهدمون المساجد. أنا أريد من الشيخ أن يدعو لنا، أن يدعو لهم بدعوة صالحة، وأيضا أن يبين يعني حكم هؤلاء الذين يعني يهدمون المساجد لأجل هدم دين الله سبحانه وتعالى. وجزاكم الله خيرا.
وإياكم نرجو الله أن ينتقم من الظالمين.
ونحن والله يا أخ أسامة نحترمك جدا.
بارك الله فيكم يا أخي.
أنت رجل مؤدب.
بارك الله فيك.
الله خير.
بارك الله فيكم. إذا شيخنا نعود إلى ما كنا بصدده
نعم.
وكنا نتحدث في مسألة الوسوس.
أقول بأن الإنسان معه قرين من الجن
نعم.
يوسوس له ويخرب عليه عقيدته وعبادته ويجعله يعيش في نكد وهم دائم باستمرار
نعم.
فلو تقوى العبد بربه سبحانه وتعالى ومولاه لانقطعت هذه الوساوس عنه. النبي عليه الصلاة والسلام قال أخبر بأن كل إنسان موكل له قريب من الجن. قال حتى أنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال أنا حتى أنا إلا
نعم.
أن الله أعلني عليه فأسلم
نعم.
لماذا؟ لقوة إيمان النبي
عليه
صلوات الله وسلامه عليه. فلو أن الإنسان التجأ إلى الله حقا ولاذ بحمى رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه واعتمد على الله سبحانه انقطعت بفضل الله عز وجل عنه هذه الوساوس. ودائما أنا أذكر إخواني بمسألة الدعاء والتزلف بين
نعم.
يدي الله عز وجل. إنسان يصاب بأمر من الأمور، يبتلى بشيء، لا ينسى ربه ومولاه، يرفع كف الضراعة إلى الله عز وجل، يأتي في أي أوقات السحر في أوقات الإجابة المعلومة والمعهودة، آخر ساعة من يوم الجمعة مثلا وهو ساجد بين يدي الله تبارك وتعالى يتنفل نفل مطلق، يتصدق ويدعو الله عز وجل
نعم.
بعد الصدقة. هذه كلها إن شاء الله عز وجل من أسباب قبول الدعاء وإصلاح الحال بإذن رب العالمين سبحانه.
بارك الله فيكم. معنا أخونا توفيق من لندن. السلام عليكم.
السلام عليكم الأخ.
أهلا بك ومرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نشكركم على هذا البرنامج، يعني صار لي مدة طويلة وأنا أحاول الاتصال بنوع من هذه البرامج لكن كان فيها مشاكل على الهاتف يعني في بلدان متنوعة.
نعم. الشكر لله. أهلا بك
الأخ. عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
مختصرة.
تفضل.
السؤال الأول، كان عندي صديق في إيطاليا، أنا مقيم الآن في لندن، كان عندي صديق في إيطاليا وفي يوم من الأيام أعطاني فلوس ولما بحثت عليه بنعطي له فلوس تاعه ما وجدته، ما عارف فين هو.
نعم.
هذا سؤال الأول. سؤال ثاني أنه في
ولا تدري كيف تتصرف في هذا المال.
نعم، لأني لأن هذا المال باستطاعتي أن أعطيه فلوس ولكن ما عارف فين موجود.
نعم.
بحثت عليه لكن ما عارف فين موجود.
نعم. بارك الله فيك.
السؤال الثاني الأخ كان كنت أتتبع أحد البرامج في التلفزيون وشفت يعني طفل صغير كان يريد إعانة لغرض علاج.
نعم.
هذه صارت يعني مدة سنوات، وبعدين أنا اتصلت بالبرنامج وقلت يعني أعطيهم مبلغ بسيط.
نعم.
لكن لظروف يعني تغير الظروف يعني ما كان عندي ما كنت في وضعية أن نعطي هذيك الفلوس.
نعم.
السؤال الثالث كان عندي صديق.
نعم. لكن لم تكمل السؤال، يعني اتصلت بالبرنامج ووعدت بأن تعطي مالا ولم تعطي هذا المال.
صح صح.
وسؤالك الآن كيف تتصرف فيما وعدت؟ فيما وعدت؟
نعم
نعم.
ما زال البرنامج قائم أو القناة أو التصحيح؟
نعم. هل هذا البرنامج ما زال قائما حتى الآن؟
الله أعلم.
طيب
الله كان يعني في قناة
أيا كان المكان. نعم نعم. تفضل يا أخي.
ما أعرف الآن.
السؤال الثالث أعلم. تفضل.
السؤال الثالث كان عندي صديق يعني هو ما كان يعني مش مسيحي أو يعني مش مسلم.
نعم.
توفى يا شهر، صار له شهر، أنا عاوز أعرف إذا كان ممكن إذا حطيت أعطيت عليه صدقة هل هي جائزة أم لا، لأني أنا لاحظت يعني
هو غير مسلم.
هو غير مسلم. لا
نعم.
هو غير مسلم.
نعم.
يعني في آخر دقائق آخر لحظات يعني كان فيه شخص معاه في المستشفى يعني قرأ عليه الشهادة، الله أعلم إذا يعني تقبلها أم لا، لكن أنا كنت عاوز نعطي عليه صدقة، يعني هل هذا مقبول أم لا؟
نعم. بارك الله فيكم، نجيب إن شاء الله. نعود شيخنا إلى الأسئلة التي معنا، والأخ أحمد من السعودية كان قد اتصل في حلقة ماضية وقال إنه وقع في قتل خطأ، صدم أحدهم بسيارته ومن ثم أصبح عليه أن يصوم، فماذا يفعل وهو لا يستطيع الصوم؟
الحقيقة هو يجب أن يعلم إن هو القاتل قتلا خطأ يجب عليه أمرين وليس أمرا واحدا.
نعم.
الأمر الأول الدية.
نعم.
التي تسلم لأهل القتيل.
نعم.
والأمر الثاني الصيام. إن عجز عن الصيام، طبعا الصيام ده في الأول تحرير رقبة وهذا حق لله عز وجل، لأن الدية حق للقتيل.
نعم.
أو لأهل القتيل، فإن لم يجد فينتقل إلى الصيام، فإن لم ينتقل فليطعم 60 مسكينة.
نعم. 60 مسكينة. بعض طلبة العلم يقومون بتصوير بعض الكتب حتى لا يقومون بشرائها كي يخففوا على أنفسهم من النفقات، فما الحكم في ذلك؟
الحقيقة يعرف بحقوق التأليف.
نعم.
وهذه من نوازل العصر ومستجداته.
نعم.
لم تكن من قبل، وقد بحثت في المجامع الفقهية، والصواب أنه لا يجوز للإنسان أن يفعل ذلك، لدي حقوق فكرية علمية عقلية، وقد يكون كاتب هذا الكتاب أو كاتب هذا البحث هذا هو عمله.
نعم.
وربما لكي يخرج هذا الكتاب استقرأه من 30 من 100 مرجع من 200 وقد اشتراها، وبالتالي فلا يجوز الإنسان يتصرف في ذلك، خاصة لو كتب صاحب الكتاب بأنه إيه
حقوق الطبع
محفوظة له. نعم. فلا يستفيد منه.
نعم.
بحال إلا إذا أذن المؤلف في ذلك.
نعم.
كله يستفيد منه دون بيع أو تجارة، بمعنى أن أنا يعني قد أقرأه أو إن كان كتابا علميا مشروعا فممكن أستفيد منه من جانب الشرع والعلم والدين. نعم. ونشر المعلومات لا بأس، إنما أتاجر فيه أو أن أنا يعني أريده لنفعي نفسي فأصوره حتى لا أشتري، لا أرى هذا والله أعلم.
نعم. بارك الله فيكم. معنا الأخت مي، السلام عليكم.
عليكم السلام. لو سمحت فضلت الشيخ، أنا عايز أسأل بس عن مسألة القرين. أنا بسمع أنه في جن شيطان متخصص أنه بيوسوس في الصلاة، وشيطان تاني مثلا بيوقع ما بين الناس كده، يعني القرين بيعمل حاجة مختلفة عن ده كله. دي حاجة. الحاجة التانية جملة ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، عايز أعرف يعني هما كانوا بينفذوا أوامر سيدنا سليمان عن طريق السحر ولا إيه؟ شكرا.
نعم. بارك الله فيكم. أبو حفص من السعودية شيخنا سأل وقال إن بعض الناس عنده وسوسة، ربما كل أمر يقع له يظن أنه سحرا.
نعم.
أو أنه عمل له عمل أو شيء من هذا القبيل، ماذا نقول لهؤلاء؟
الحقيقة أيضا الناس توسعوا في هذا جدا. نحن نؤمن بأن هناك أمراض مشهورة وعضوية، والإنسان إذا أصيب بمرض عليه أن يتخذ الوسائل المتاحة له، منها
نعم.
أن يرقي نفسه برقى الشرعية، أن يتوجه إلى ربه سبحانه وتعالى بالدعاء، أن يذهب إلى المتخصصين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى الدواء وإلى العلاج، ومن أسباب العلاج الذهاب إلى المتخصص أو إلى الطبيب المسؤول الذي يحدد نوعية هذا المرض ويصرف هذا الدواء. وفي الأثر تداووا عباد الله فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء. فالإنسان يعني لا ينزل كل شيء على مثل هذه الأمور، ومن أين له أن هذا قد سحر؟ هذه مسائل في الغالب الأعم مسائل غيبية أيضا ما يعلمها الإنسان، حتى لو ظهرت أمارات على الإنسان فهي من باب الظن، أن الإنسان يحكم والله يقول والله أنت عندك سحر، سمعنا كما سمعنا السؤال واللي سحرك عمل لك كذا وكذا وكذا. هذه مسائل يعني هي ظنية ليست مسائل مقطوع بها. وبالتالي على الإنسان أن يسلك الطريقين، الطريق الشرعي وكلاهما شرعي، ألا وهو أعني به الرقى والأذكار والأدعية والتعلق بالله عز وجل والتحصينات بالأدعية الشرعية. والأمر الثاني أن يذهب إلى
الأطباء
إلى تداوى العلم إلى أهل العلم في مثل هذا الأمور، والإنسان يعرف الداء الذي نزل به. ونحن الآن نعلم كم من أمراض نزلت بالناس وتشخص من قبل الأطباء، يعني عايزين نقول ملايين بمليارات من البشر الآن، دي حقائق معلومة. والآن الطب قد تطور ويعني أصبح يعالج وغير هذا. فالإنسان لا ينزل كل ما نزل به إلى مسائل ظنية، وإنما هو عليه إذا نزل به بلاء أن يفعل الأمرين كما ذكرت. الأمر الأول أن يلجأ إلى الله عز وجل وأن يتوجه إليه بالدعاء، وأن يقرأ على نفسه ما بعض ما ورد كقراءة فاتحة الكتاب أو المعوذات أو غير ذلك، ويذكر الله عز وجل بالأدعية النبوية أيضا كما أنه يتعين عليه أيضا مع ذلك. وليس هذا من باب مثلا عدم اتخاذ أسباب غير مشروعة، العلاج والدواء من الأسباب المشروعة. من الأسباب المشروعة.
بارك الله فيكم شيخنا، أستأذنكم في فاصل، فاصل إخواني ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، ابقوا معنا.
في الآفاق تردد إن الحق طريق أوحد، وأولو العلم عليه دليل، فاسأل ومن العلم.
تحية لكم من جديد، وأجدد التحية لشيخ الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله شاكر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. طيب
وإخواني يمكنهم أن يتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة وعبر خدمة الرسائل القصيرة. فضيلة الدكتور أبو حفص أيضا سأل عن وقوع العين، وما تفسير وقوع العين، وأضيف عليه وما العلاج.
النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم يقول العين حق، العين حق، وهذه حقيقة. فبعض الناس يعني عيونه ما شاء الله يعني تسرع وتضرب يعني أشياء كثيرة لدرجة قد يعينه يعني قد يعني ينظروا إلى أهليهم أو بعض أهليهم فيؤثر، والعين تؤثر أيضا بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك أرشد النبي عليه الصلاة والسلام، وده يريد المستمعين يعني يستمعون إلى هذا وينفذونه، لو أن الإنسان رأى شيئا فأعجبه يقول ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كما في سورة الكهف لما رجل دخل الرجل الجنة العظيمة التي أعجبت قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فالإنسان يقول هذه الكلمة أو يقول تبارك الله، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في العلاج لما جاء أحد الصحابة كان يغتسل وكان جميلا فرآه آخر فعانه وقال ما رأيت مثل جمالا مثل اليوم قط، يعني جمال حاجة يعني شيء يعني لم يشاهده من قبل، فعانه بذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام عانه بذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد وقال لما يقتل أحدكم أخاه، لماذا يفعل الإنسان ذلك؟ هل بركت، هل قلت يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله تبارك الله. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا العائن أن يغتسل، وفي رواية أن يتوضأ، يعني العائن يتوضأ أو يغتسل، ويؤخذ فضل وضوئه أو فضل غسله ويصب على هذا الرجل الذي أصيب بالعين. وأيضا يعني يمكن يغسل أطراف ثيابه بالماء، يعني يغسل أطراف ثيابه هذا العائن تغسل بالماء، ثم بعد ذلك يرش هذا الماء على الذي أصيب بالعين فمع الدعاء فيشفى بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى. ده توجيه من النبي عليه الصلاة والسلام. إذن العين ثابتة وحق، وهذا هو العلاج بفضل الله عز وجل. ومن العلاج التحصن بالأذكار والأدعية التي يقولها النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك والحديث في الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعوذ الحسن والحسين فيقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين.
نعم.
ومن كل عين لامة.
نعم. بارك الله فيكم شيخنا. أم محمد اتصلت وسألت عن كيفية الترحم على والدتها. نعم. ونسأل الله أن يرحمها. دعنا نوسع السؤال يعني. ما الذي يصل إلى الميت من أعمال؟
نسأل الله عز وجل أن يغفر لوالدتها ولجميع موتى المسلمين. حقيقة يا إخواني نحن لا ننسى موتانا. لا ننسى موتانا حتى بالبر في أعمال الدنيا. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سئل كما تفضلت نتوسع في الموضوع هل بقي من بر أبوي شيء بعد وفاتهما؟ قال نعم في ما هو. قال أن تصل صديقهما. يعني حتى لو كانت الأم لها صديقة فالإنسان يصل هذه الصديقة.
نعم.
يصلها بالزيارة، يصلها بالهدايا، يصلها بشيء من المال إن كانت محتاجة وغير ذلك.
نعم.
بعد هذا وردت السنة بأشياء تفعل عن الميت ورب العباد سبحانه وتعالى يعني يوصل ثوابها إليه.
نعم.
من ذلك العمر عنه والحج عنه والصدقة عن الميت وأيضا الدعاء وهو لا يكلف شيئا، يعني الدعاء له والاستغفار. كل هذه أمور وردت السنة الصحيحة بأنها يصل ثوابها إلى الميت.
نعم.
وفي هذا الإطار أيضا أحذر بأن إحنا لا نتجاوز الوالد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لو كان هناك أمرا آخر وراء ذلك لأرشد ولدل عليه عن النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت أنا لي بنت متزوجة من 8 سنين.
نعم.
ودائما يعني المشاكل بينها وبين جوزها على حاجات ما إيه يعني ما تافة جدا.
نعم.
وإحنا طبعا إيه طبعا مش عايزين نخرب على بنتنا ونقنعها إن هي اللي غلط وهو طبعا لا من حقه بتاعنا.
نعم.
إن إحنا الحمد لله ناس ملتزمين ومش عايزين يعني نقول على الصح غلط والغلط صح.
نعم.
فدلوقتي يعني بلاحظ ان هي يعني شبه مفصوره، فمش عارفه بصراحه يعني ازاي العلاج.
ام محمد ايه اللي خلى حضرتك تقولي انها شبه مفصوره؟ ايه الاعراض اللي خلتك تقولي الكلام ده؟
الاعراض انها يعني ساعات دماغها بتبقى ناشفه ومصممه على مثلا ان هي اللي صح واحنا اللي غلط، رغم ان هي كانت وهي بنت كانت مفصوره.
حضرتك كده يعني بمنتهى البساطة شخصت الحالة
ودائما تعبانة.
لا شخصت الحالة يا أم محمد، قلت دماغها ناشفة.
لا تعبانة.
يبقى هي دماغها ناشفة. نعم.
دائما بتشتكي بالصداع وتعبانة وزهقانة وهزيلة كده مش عارفة، حتى يعني هي ما كانت وهي بنت ما كانتش كده.
نعم.
فبصراحة عايزين نعرف ايه العلاج يعني او ايه اللي
ان شاء الله
اذا كانت مبسوطة او لا
ان شاء الله،
والشيخ يدعو لها ان شاء الله كده يفك كربها مع
يا محمد.
لا ايوه.
بنتك بتصلي؟
بتصلي. ايه هي بصراحة احنا الحمد لله ملتزمين وبتصلي، بس ايه احيانا بتسيب فرد من ساعة ما تزوجت كده وهي مهملة شوية في الصلاة فعلا.
نعم.
فطبعا مش عارفين بصراحة يعني هو زوجها محترم وكويس جدا مش هقول يعني انه وحش، فطبعا احنا مش عارفين بصراحة يعني ايه اللي نعرفه اذا كانت مسحورة او لا او مش مسحورة يعني.
نعم.
احنا شاكين في الامر بس بصراحة مش عايزين نقدم عليه عشان مثلا ما نبقاش مثلا نجري ولا اي حد مثلاً.
يجيب الشيخ ان شاء الله. شيخنا الاخ اسماعيل ايضا دخل في هذا الموضوع وقال ان له اخا مريض منذ 3 سنوات يصرع ويتشنج ويحلم أو يرى أحلاما خبيثة، وذهبوا إلى كثير من هؤلاء فقالوا إن في جنية من المرضى من الجان وأشياء من هذا القبيل. بما تنصح أخونا إسماعيل؟
الحقيقة الصرع يا أخ إسماعيل بارك الله فيك وفي جميع المستمعين والمشاهدين يأتي على نوعين، في صرع قد يأتي من الجن.
نعم.
وفي صرع عضوي.
نعم.
السبب قد يكون زيادة ذبذبات كهربائية في المخ أو غير ذلك.
نعم.
وهذا معروف وأنا. نعم. أعرف شخصيات كثيرة وأصحاب وأصدقاء أصيبوا بهذا الصرع ثم ذهبوا إلى الأطباء فشوفوا بإذن رب العالمين سبحانه، فإن كان من النوع العضوي فليذهب إلى الطبيب ليعالج، أما إن كان هذا من الشياطين أو لون من ألوان السحر فلا نريد أن أتكلم عليه الآن. ماذا يفعل الإنسان؟
نعم.
ماذا يفعل الإنسان؟
نعم.
حقيقة في ظاهرة موجودة في سائر بلاد العالم الإسلامي وهي المستشفيات التي تعالج يسموها المستشفيات النفسية أو الصحات النفسية أو إن الشيخ معروف هو اللي جالس رجل بعينه يقرأ على المرضى.
نعم.
حقيقة دي ظاهرة غير صحية، هم يقولون صحية فأنا بقول لهم لا، ظاهرة غير صحية.
نعم.
نحن نقول العلاج بالقرآن من أنواع العلاج.
نعم.
والاستشفاء بالقرآن من أنواع الهدايات القرآنية.
نعم.
ومن أنواع عدم هجر القرآن الكريم.
نعم.
قال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، كلمة شفاء مطلقة.
نعم.
تشمل الشفاء بجميع ألوانه وأنواعه،
العضوي والنفسي.
العضوي والنفسي.
نعم.
وبالتالي نأتي إحنا نستقصي كده السنن والآثار في مسألة الاستشفاء بالقرآن الكريم. فنجد مثلا في قصة اللذيذ لما قرئ فاتحة الكتاب على هذا المريض قام كأنما نشط من عقال.
نعم.
لما يعني وقيل كانت المعوذات قد نزلت ونزلت، ولكن قرأها النبي عليه الصلاة والسلام على نفسه بعد أن سحر، فكان هذا من فضل الله تبارك وتعالى عليه، لأن الإنسان يستعيذ بالله تبارك وتعالى، وبالتالي الإنسان عليه أن يسلك هذا الطريق بنفسه هو.
نعم.
يعني لا يذهب إلى إنسان أو منحصتش واحد للناس يعني بيرفعوا قدر هذا الإنسان ويظنه
يعني هو يقرأ على نفسه.
يقرأ على نفسه.
نعم.
ولا حرج لو ذهب إليه رجل.
نعم. شيخنا يعني إحنا وجدنا أن بعض المجتهدين في هذا المجال. نعم. أنا لا أقول العلماء. نعم. لكن أقول هم يحاولون الاجتهاد، فجعل منهم من يضع أدعية وأذكارا وآيات تعالج مرضا بعينه.
نعم.
فيقول يعني الذي حرم الإنجاب يقرأ
كذا،
والذي تأخر أو التي تأخرت في الزواج تقرأ كذا، فما رأيكم؟
هذا في الحقيقة خطأ من جانبين.
نعم.
الجانب الأول أنه لم يرد أثر في ذلك أبدا. الأمر الثاني أنه وظف آيات القرآن على رغبته ولم يقف عند هذا الحد، حتى في أسماء الله الحسنى.
نعم.
جعلوا لكل اسم يعالج نوعا من الأنواع.
نعم.
ومن أين لهم ذلك؟ أنا أعتبر بأن هذا يعني في الحقيقة من يعني التطاول على مقام رب العالمين سبحانه وتعالى وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وقول على الله بغير علم.
نعم.
ثم بعد ذلك نظرة إلى آيات القرآن الكريم نظرة جزئية سطحية لا تصلح ولا تنفع.
نعم.
كل آيات القرآن الكريم فيها من الخير ومن الفضل، ولما جاء قول الله تعالى وننزل من القرآن كانت آية عامة.
نعم.
فبالتالي الذين يفعلون ذلك من أين لهم هذا الأمر؟
نعم. بارك الله فيكم. نعم. شيخنا نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مع حضرتك سمير عطية من اسكندرية.
تفضل يا أستاذ سمير.
والله أنا شايف أنا يعني حبيت أن أنا أدخل موضوع المعاكسات الزوجية أو الحاجات الأعراض زي ما قلت الحاجة قبل كده على بنتها. أنا لي بس الموضوع ده وبحثه. نعم. جامد عشان الناس ما تعرضش للنصب والاهتيال.
نعم.
لقيت ان عدم التزام الناس بالسنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
بان هم يسموا عند الخلع الملابس ويعني ويسموا عند لبس الملابس، وعدم النظر للمرآة بصورة عري، وعدم الكلام في الحمام، والتزام بأمور الرسول قال عليها كلها فقه السنة الآداب العامة. عدم الالتزام بالحاجات دي بيعرض الناس لعشق الجن، إن كان من عمار المكان أو إن كان من الزوار اللي خارجين. وكلنا عارفين الجواب للرسول الله عليه الصلاة والسلام إداه لسيدنا أبو دجانة لما راح اشتكاله وقال له فيها مهامة في البيت ومعرفش ينام. فاحنا عارفين من خلال الخطاب ده اللي هو قال من العمار والزوار والصالحين، وبعد كده فسره وقال له إن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما أو زاعما حقا مبطلا هذا كتابنا ينطق بالحق. عارفين كلنا خطاب سيدنا رسول الله للجن اللي كان في بيت أبو دجال. فالجن بيعشق الجسد نتيجة إيه؟
نعم.
نتيجة عدم التزام الناس.
نعم. يعني هي الفكرة أن عدم الالتزام يجعل الإنسان ضعيفا في مواجهة الجن،
في مواجهة ذلك.
نعم.
فهم يعشقون الجسد ويغيرون على المرأة من زوجها ويغيرون على الرجل من زوجته.
نعم. بارك الله فيك. بارك الله فيك أستاذ سمير. أصل الموضوع كبير يعني ممكن ياخد وقت طويل، لكن إن شاء الله الدكتور يعقب على ما قلت بإذن الله تعالى. شيخنا يعني أخونا أيمن من الأردن أثار قضية.
نعم.
لا يمكن أن نمر عليها دون. نعم. أن نتحدث عنها بينما نرى ما يحدث الآن لإخواننا أهل السنة في إيران.
هو في الحقيقة هذا هو هدف هؤلاء الروافض ونحن قد وقفنا عليه من قبل، وهذا الذي يدفعنا إلى أن نتحدث عن هذه الطائفة. نعم. وأن نكثر الحديث عنها وأن نحذر أهل الإيمان منها. هؤلاء ينتظرون الفرصة التي إذا واتتهم وتمكنوا أن يتم القضاء على كل من يشهد لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة متبعا سلف هذه الأمة الصالحين. هؤلاء يريدون أهل السنة والجماعة في الحقيقة قد يعني يضع أيديهم في أيدي اليهود وقد يضع أيديهم في أيدي النصارى لأنهم جميعا على باطل وانحراف وضلال، ولكن الذي يعني يخططون له هو القضاء على هذه الأمة المحمدية. أقول الأمة المحمدية يعني المتبعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. مسألة فعلا مسألة خطيرة للغاية، وهم ينتظرون قائمهم المزعوم لكي يحققوا هذه الغاية كما يزعمون. نعم. ولا يتوانى هؤلاء ولا يقصرون، إذا سنحت لهم الفرصة في أن يقضوا على أي طائفة على أي فرد
يريقون الدماء يعني
ها. الحقيقة أنا أعرف. نعم. يعني كان لي بعض الأصدقاء. نعم. ممن صفوهم يعني أعرف. نعم. لي زميل دراسة يعني أخذوه من المطار وقتلوه وألقوه في الشارع ثم اتصلوا بأهلي تعالوا انظروا ماذا هذا، وهذه نماذج متعددة وكثيرة للغاية تحزن وتدمي القلب. نعم. المشكلة ليست في هذا، وأنا أشكر الأخ إسماعيل يمكن
الأخ أيمن.
نعم. على ما قال. المشكلة إن إحنا ما زال البعض إلى يومنا هذا وحتى الساعة هذه يظن خيرا في هؤلاء الناس ويتمنى أن تتحد الأمة مع هؤلاء القوم. يتحدوا على أي شيء، وتضع يدك في يد من الذي هو عدو لك ظاهر وبارز ويتمنى إبادتك والقضاء عليك وعلى دينك ويسب خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويعتقد بالتقية ويعتقد بالإمام الغائب وبالرجعة ونسبة علم الغيب إلى الأئمة والعصمة وغير ذلك. كيف تلتقي مع هؤلاء وتحسن الظن بهم حتى هذه الدرجة؟ ولذلك أنا أقول لإخواني يجب أن يحذروا أيضا ما يظهره هؤلاء وهو بخلاف ما يبطنونه عن أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يرون كذبا وزورا وبهتانا عن الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه، وبريء من ذلك.
نعم.
هو إمام من أمة أهل البيت ونحن نحبه كما نحب سائر آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. والله إننا نتقرب بحبهم إلى الله عز وجل كما نحب أيضا سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أثنى الله عليهم وزكاهم وشهد لهم وغير ذلك.
نعم.
يرون عن جعفر الصادق أنه قال التقية ديني ودين آبائي ولا إيمان لمن لا تقية له.
لا إله
هذا من الكذب الصريح الواضح. التقية هي الكذب بعينه.
نعم.
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، بل هي النفاق، والقصد منها أنه يظهر لأهل السنة والجماعة أنه يميل إليه أنه يحب أنه حتى إذا حانت الفرصة واستطاع أن يفعل فيه ما يفعل صفاه والعياذ. نعم. بالله تبارك وتعالى.
نعم.
وهؤلاء يعني لا يستغرب منهم ذلك. أئمتهم يعني احنا نسأل التاريخ يا أسامة ماذا فعل التتار وماذا فعل هولاكو بالمسلمين، وهذا الرجل كان وزيرا رافضيا شيعيا للإمام العباسي. نعم. مل على عورات المسلمين.
نعم.
واستطاع أن يبيد مئات الآلاف من أهل السنة والجماعة، وهذا مسلسل ما زال مستمر.
نعم.
ما زال مسلسل قائم وما زال مستمر. نحن نحزن في الحقيقة لهذا الأمر، ونتوجه بخالص الدعاء إلى الله تبارك وتعالى أن ينصر إخواننا هناك وأن يكف هؤلاء المعتدين. ونحن إذ نوجه الدعاء الآن لا نقتصر على الدعاء في مكاننا، ولكن نطالب كل مسلم بأن يدعو لإخوانه، ويجب علينا أن نقف على حقيقة ديننا وعلى حقيقة مذهب هؤلاء، ولا بد من العداء الواضح الظاهر والتحذير من هؤلاء، لأن المد الشيعي أو الرافضي يتغلغل الآن في كثير من بلاد المسلمين، وهم أشد خطرا على هذه الأمة من سائر أعداء هذه الملة.
نعم. بارك الله فيكم شيخنا. أخونا توفيق من لندن سأل عدة أسئلة، كان سؤاله الأول، نجيب على أسئلته بعد الفاصل، يعني يشيرون إلى فاصل. بارك الله فيكم، وهذا فاصل إخواني ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
في الآفاق تردد إن الحق طريق أوحد وأولو العلم عليه دليل، فاسأل ومن العلم تزود.
تحية لكم من جديد، وأجدد التحية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شاكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعود شيخنا للإجابة على أسئلة إخواننا، وكنا قد توقفنا عند أسئلة الأخ توفيق من لندن، وإخواننا يمكنهم أن يتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف وعبر خدمة الرسائل القصيرة. وكان أخونا توفيق قد سأل بداية فقال إنه كان له صديق في إيطاليا أعطاه مالا ذات يوم، ثم بعد ذلك لم يعلم له مكانا، فكيف يتصرف في هذا المال؟
هو الحقيقة عليه أن يتحرى وأن يبحث بشدة.
نعم.
ويعني الأولى في مثل هذه الحالات أن الإنسان لما يستدين من شخص ما مالا ولا شك أنه يجب عليه السداد، أن يتخذ الاحتياطات اللازمة.
نعم.
بمعنى أنه ممكن يحدد الأجل كيف سيسدد، يتخذ العناوين اللازمة إن كان هناك بعض الأقارب والأصدقاء. ونحن نقول هذا الكلام حتى لمن يمكن أن يتعامل مع الناس في المستقبل. أما وقد كما فهمت من سؤالي أنه ترك البلد بالكلية وأصبح في مكان آخر، فأنا أيضا أنصحه بأنه يحاول أن يسعى في السؤال عنه. كان له أصدقاء في إيطاليا، إن كان له أصدقاء يكلفهم بأن يسألوا عن اسم هذا الشخص، وإن كان يعرف أنه بيعمل في مكان أو في شركة أو غير ذلك يذهب للسؤال. طيب إن تعثر أو تعذر ذلك خلاص، فعليه أن يخرج هذا المال صدقة عن صاحب المال.
إذا تيقن أنه
أنه لن يستطيع أن يصل إليه،
لابد أن يخرج هذا المال،
يتخلص منه. يتخلص منه صدقة عن صاحبه.
نعم.
فإن حتى يقول أجره إليه.
إن ظهر بعد أن
يعطيه إياه.
نعم.
يعطيه إياه.
نعم. بارك الله فيكم. كان يشاهد أحد البرامج التلفزيونية، شاهد طفلا صغيرا يحتاج إلى علاج، تأثر فوعد بمبلغ من المال ثم لم يستطع أن يوفي وقتها، وهذا الوعد الذي قطعه على نفسه ماذا يفعل فيه؟
عليه أن يوفي. أنا سألته البرنامج موجود لا يعرف، إذن هو عنده لون من ألوان الإهمال، هو يسمعنا الآن.
نعم.
أقول هو قد يكون وعد اندفاعا.
نعم.
ولم يتيسر له هذا المال، يشكر على هذه الحمية وعلى هذه الرغبة، ولكن طالما أنه بيسأل الآن كان يتابع هذا البرنامج أو يسعى.
نعم.
لكي يعطي شيئا من هذا المال أو يحقق شيئا من هذا الوعد. على كل حال هو لا يلزمه أي شيء للآن من حيث.
نعم.
ليس دينا عليه.
نعم.
ولكنه راغب أن يفعل ما يتمكن،
وليس نذر.
لا وليس نذر.
نعم.
هو طبعا راغب في أن يفعل شيئا.
نعم.
يعني صياغة سؤالي أنه ليس نذرا، ولكنه يعني واقع منه هذا حب في المساعدة أو حبا في الخير أو غير هذا.
نعم.
فنحن نقول يعني أنت ما وعدت به وفي به إن استطعت، فإن لم يستطع فنسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنه.
نعم. بارك الله فيكم. يقول أيضا إن له صديقا غير مسلم توفي، فهل يجوز أن يتصدق عنه؟
لا لا يجوز.
نعم.
يعني لأنه طبعا يعني إذا كان الإسلام قطع التوارث بين أهل ملتين شتى، يعني لا يجوز للمسلم أن يرث الكافر ولا الكافر أن يرث من المسلم، وهذه يعني حقوق ثابتة للشخص، تكون ماله وعنده وهو له حق لو كان مسلما فيها، فما بالك بقى أنه هو يأتي كده محتسبا متطوعا ليتصدق عن رجل كافر.
نعم.
إن الإسلام يقطع العلائق أو مثل هذه العلائق بين المؤمن وبين الكافر.
نعم. بارك الله فيكم. نعم. معنا أختنا بثينة من السودان. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته يا أسامة.
أهلا بك ومرحبا، تفضل يا بثينة.
يلا يا شيخنا، بس من قصة الصفقة بتاعت الشعر لأي مرة.
خفضي صوت التلفزيون يا بثينة واسألي السؤال مرة ثانية. خفضي صوت التلفزيون واسألي السؤال.
اوكي ماشي،
تفضلي.
بس ماشي، سؤالي للشيخ الصبغة بتاعت الشعر.
الصبغة. نعم.
الصبغة بتاعت الشعر. نعم. هل هي جائزة ولا لا؟
نعم.
علما بانه مثلا احنا بنسبغ شعرنا لكن بنتحجب.
نعم.
حتى في البيت الواحد بيكون مخطي شعره يعني.
نعم.
وجزاكم الله خير.
بارك الله فيكم. يجيب الشيخ ان شاء الله. نعود شيخنا إلى سؤال الأخت مي من مصر، وكانت تسأل عن القرين. نعم.
القرين أنا سبق أن أشرت، وكما ذكرت هي تقول إن يعني هل القرين ده هو الذي يعني يوسوس بكل أعمال الشر؟ الشياطين كثيرة، الشياطين كثيرة، كما قال الله عز وجل ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، هكذا بالجمع. والشيطان ينصب شراكا وللناس هنا وهناك، وشيطانهم الأكبر أو أبوهم يرسل أبناءه بل أحفاده هنا وهناك كي يوسوس بين الناس. فالقرين يوسوس، وغيره من بقية الشياطين أيضا.
هي كانت بتسأل بتقول يعني هل هناك تخصصات في الشياطين؟
لا يعني الشياطين يفعلون كل شيء. يعني عندهم إمكانية طبعا وتشكل حتى يتشكلون بصور مختلفة كما هو معلوم. الشيطان عنده مقدرة وعنده حنكة وعنده إمكانيات وعنده قدرات، وإحنا علينا أن نحذر فقط.
وعنده
كيد، ونستعيد بالله من الشيطان وعنده كيد،
ولكنه ضعيف.
إذا الشيطان كان ضعيف
بس
ضعيف عند من؟
عند
من اتصل بالله عز وجل ووثق صلته بربه. قال الله عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قال: إن عبادي ليس
هذا
لك عليهم سلطان. هذا هو الشرط. إن عبادي، فمن كان عبدا لله
تحقيق العبودية
حقق العبودية، إن شاء الله نجا من كيد الشيطان بفضل رب العالمين. لماذا؟ لأن الله يعصم أولياءه.
في رحاب الآية الكريمة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، سألت وقالت: هل كان الشياطين مسخرين بالسحر لسيدنا سليمان؟
لا لا لا، هذه في الحقيقة خاصية خص الله عز وجل بها سليمان عليه السلام، وهو أنه سخر له الريح وسخر له الجن، والجن كما قال وأخبر القرآن الكريم كانوا يعملون بين يديه. ويعني يأمرهم بما يشاء أن يأمرهم به. وفي قصة بلقيس قال: عفريت من الجن أنا أقوم أنا أتيك به
قبل
أن يرتد إليك طرفك. فهم عندهم أيضا مقدرة، وهذا من تسخير الله عز وجل لسليمان عليه السلام. ولذلك في الحديث لما جاء جني يريد أن يقطع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فمسكته فخنقته حتى شعرت ببرد لسانه على يدي، وكنت أود أن أربطه
قبل
في سارية.
قبل أن تقوم من مقام.
الأول في
قبل أن تقوم من مقام.
الشاهد أني اللي عنده علم الكتاب والذي قال له
قبل أن يرتد إليك.
فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه كان يود أن يربط هذا الجني في سارية من سواري المسجد، فتذكر دعوة أخيه سليمان عليه السلام: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فتذكر هذه الدعوة: إنك أنت الوهاب. فخلى سبيل هذا الايه سبيل هذا الجن.
نعود إلى المسألة التي بدأنا بها، وهي مسألة السحر، وأن الناس يتخيلون أن كل ما يقع في حياتهم مردوده إلى العين والسحر وهذه الأمور. فأم محمد اتصلت وقالت إن لها ابنة متزوجة من 8 سنوات تقع بينها وبين زوجها مشاكل على أمور تافهة، وتظن أنها مسحورة لأنها تشتكي من الصداع ولأنها هزيلة. يعني أظن أننا لابد أن
نتكلم عن هذا.
أنا
أقول يا إخواني: ألم تحدث مشاكل زوجية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل رتب النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الخلافات شيئا من ذلك، ولا كان يعالج هذه المسائل بعلاج أصحابها وأشخاصها والترفع عن الأخطاء التي يقعون فيها؟ فإحنا سألنا الأخت الآن عن ابنتها، هل هي تحافظ على الصلوات؟ فقالت: أحيانا يعني تهمل
من بعد الزواج.
من بعد الزواج. إذا هناك سلبيات، هناك ضعف في العلاقة بينها وبين ربها. هذا الضعف يؤثر لا شك على الخلق الحقيقة. يعني
هي قالت دماغها ناشفة.
وذكرت هذا. وعايز أريد أن أقول يعني يا أستاذ أسامة، نحن بنربط الأخلاق بالاعتقاد والإيمان. فالإنسان عندما يكون إيمانه قويا وارتباطه بالله عز وجل شديدا، كلما حسن خلقه مع ربه سبحانه وأيضا مع الناس. فيعني حسن الخلق من الإيمان. من تنبع الأخلاق من عقيدة صحيحة قائمة في قلب الإنسان، وده يميز الأخلاق في الإسلام عن الأخلاق في الديانات أو في الفلسفات الأخرى. لارتباط الأخلاق بعقيدة الإيمان التي جاءت من عند الله عز وجل. هذه المشاكل الزوجية في الحقيقة أغلبها وأسبابها ترجع إلى الشخص ذاته. ولو إن احنا نظرنا فيها نظرة موضوعية، سنجد لو أن الإنسان عرف ما له وما عليه لاستراح هذا وذاك. المرأة تقصر في واجباتها. والرجل كذلك قد يقصر في واجباته ولا يعرف حقوقه، ويبدأ كل واحد منهم يعاند في الآخر ويتكلم معه ويعامله بأسلوب لا يليق. ولو اتقى العبد ربه في في نفسه وفي من يتعامل معه لتغير الحال.
أما الصداع والهزال نتيجة حتمية للمشاكل،
هذه المسائل النفسية لا شك أنها تؤثر. وبعدين النهاردة أمراض العصر كما يقولون، صداع له يعني ألف سبب وسبب كما قال لي طبيب أيضا في ذلك، يعني أمراض الضغط والسكر وتصلب الشرايين وحتى يعني أشياء حتى المعدة أحيانا قد تؤثر على ذلك أو وجود الصداع. التشوش الذهني لدى الإنسان، يعني وجود مشاكل لا شك أنها تسبب في ذلك مشاكل نفسية إذا محطمة.
نعم، بما ننصح هؤلاء؟
ننصح هؤلاء بالعودة الصادقة إلى الله عز وجل.
نعم،
يعني الإنسان إذا اتقى ربه سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل في كتابه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا.
نعم، دعني أقرأ أمرا، يعني أنا أهتم دائما بهذه المشكلات التي تقع بين الأزواج. نعم، وحينما يتصل أحد أقرأ ما وراء المشكلة أو أحاول أن أقرأ ما وراء المشكلة. من اتصل بنا في هذه المشكلة هي أمها.
نعم،
وليست هي.
نعم،
ومن ثم وصلت المشكلة إلى الأم.
نعم، فتدخل الأطراف يعني.
نعم. ما رأيكم
شيخ؟ هذه في الحقيقة سلبية. سلبية ليه؟ لأن كل إنسان يتعصب لجانبه.
نعم،
ولذلك هناك إشارة لطيفة جدا في القرآن الكريم تبين أن الإصلاح، تبين أن الإصلاح بين الزوجين يجب أن يلاحظ فيه إرادة الصلح وليس إرادة الغلبة.
نعم،
من جانب على آخر.
نعم،
وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما.
نعم،
إن يريد إصلاحا من كلا الطرفين.
نعم،
إذن الجانب طرف المرأة يجب أن يكون مريدا للإصلاح، الطرف اللي هو في مقابل الزوج يجب أيضا أن يكون مريدا للإيه؟ للإصلاح. إنما كون المسألة لما تصل إلى الآباء والأمهات وكل إنسان يتعصب لطرف على حساب
تكبر
الطرف
المشاكل.
الآخر تكثر المشاكل.
نعم،
ولا يمكن بهذه الطريقة أن تصل إلى حل. أنا أنصح كلا الطرفين، يعني المسؤول عن الزوج، يعني أن أقارب الزوج والد ووالدة إخوان وما إلى ذلك، أقارب الزوجة.
نعم،
أبوها أمها إخوانها، إن كل واحد منهم ينصح صاحبه.
نعم،
ويأتي باللوم على صاحبه في مسألة، يعني
وأن تحل المشاكل
وبهذا في إطار ضيق،
في إطار ضيق. نعم، دون الوصول للأهل،
دون الوصول، وحتى لو وصل إذا الأهل يكون عندهم شيء من الإنصاف.
نعم،
يعني لون كبير من ألوان الإنصاف، لأن قد المسألة تخرج خلاص لم يستطع الزوج ولا الزوجة أن يحل المشكلة.
نعم،
التي وقعت بينهما، فارتفع الأمر إلى أولياء الأمور بينهم.
نعم،
إذن على أولياء الأمور أن يكون عندهم من الحكمة.
نعم،
والحنكة، ويعني النصيحة بأن على الإنسان أن يتحمل شيئا.
نعم،
يعني كل إنسان يعني تحمل أنت كده يقال.
نعم،
أنت شيل أنت الجانب اللي خليها عليك شوية. نعم، كما يقال. نعم، وهكذا.
بارك الله فيكم شيخنا. نعم، وهذا فاصل إخواني ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، ابقوا معنا.
في الآفاق تردد إن الحق طريق أوحد وأولو العلم عليه دليل فاسأل ومن العلم تزود.
تحية لكم من جديد، وأجدد التحية للشيخ الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شاكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الدكتور، نعود إلى الأسئلة التي معنا، وإخواننا أيضا يمكنهم أن يتواصلوا معنا حتى ختام الحلقة عبر أرقام الهواتف التي تظهر على الشاشة وعبر خدمة الرسائل القصيرة. وإخوان الذين أرسلوا الرسائل القصيرة نجيب عليها بإذن الله بعد أن نجيب هذين السؤالين. الأخ سمير عقب على اتصال أم محمد وقال إن عدم الالتزام بالسنة أو عدم الالتزام بصفة عامة يعرض الناس للوقوع في هذه الأمور.
نعم، وده كلام صحيح، ويكون هذا يعني من باب عقوبة من الله تبارك وتعالى لهذا العبد الذي انصرف عن ربه ومولاه.
نعم،
بدليل قول الله تبارك وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم.
نعم،
فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم.
نعم،
فالعبد إذا يعني قوى صلته بربه سبحانه وتعالى ومولاه ارتفع إن شاء الله تعالى كثيرا عنه كيد الشيطان، وكان كيد الشيطان ضعيفا عند هؤلاء. لو تذكرت الآن يعني أو قلت الآن كيف كان الشيطان يخاف ويفر من أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، ما سلك أمير عمر واديا إلا سلك الشيطان واديا آخر.
نعم.
ما سلك طريقا إلا سلك الشيطان طريقا آخر. بل إن ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى ذكر في مناقب الإمام أحمد رحمه الله أن الشيطان كان يخاف منه. الشيطان كان يخاف من الإمام أحمد، وكان لو تلبس جني بإنسي وما استطاع أن يذهب يرسل عليه بس لكي يضرب بهم الشيطان، فيخرج الشيطان خوفا من الإمام أحمد،
ولكنه لم يتركه حتى في لحظات الوفاة.
نعم هذا صحيح، لأن الشيطان لا يعني هو ذكر هذا أيضا بالجمع.
نعم ليس بعد،
بعد يقول بعده
بعد.
يعني ما كان يغشى عليه رحمه الله تبارك وتعالى يقول بعده أو حتى بعده. فسأله أحد أولاده، إما صالح أو عبد الله كان عنده، قال له نسمعك تقول كلمة، قال يأتيني الشيطان عاضا على أنامله ويقول فتني يا أحمد، فهو يقول رضي الله عنه حتى بعد، يعني لم تخرج الروح بعد. فيعني يحذر من هذا الشيطان. الشاهد أن أولياء الله تبارك وتعالى يحفظهم رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأولياء الله تبارك وتعالى الذين اتصفوا بالإيمان والتقوى، ويجب على كل مسلم مؤمن أن يكون كذلك. فهذا إن شاء الله تبارك وتعالى يعني يوي إلى ركن شديد معه رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك أنا دائما أذكر إخواني بكلمة عظيمة جدا في القرآن الكريم، الشيطان يوسوس لك، ينزغك، يأتي إليك، عليك بالرجوع المباشر إلى الله.
فاستعذ بالله.
فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وأيضا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يرجع مباشرة إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وجهنا إن الشيطان لو جاء ينزغ إليك ادفل عن يسارك ثلاثا، واستعذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان ثلاثا. ودي كلها أساليب لأن دحض ودحر هذا الشيطان.
نعم بارك الله فيكم. الأخت بثينة اتصلت وسألت عن صبغة الشعر.
لا شيء فيها، يعني طالما أنها ذكرت، أذكر أنها ذكرت بأنها لا يراها أحد من الأجانب أو غير ذلك، وأنها تغطي شعرها، فإن تزينت في ذلك لزوجها فلا حرج في هذا يعني.
نعم، هل في الأمر شيء في مسألة اللون؟
هو طبعا مسألة السواد الذي اختلف فيه أهل العلم. والحقيقة بعض المشايخ يرونه جائزا، وأنا أميل إلى أنه لا يجوز تغيير الشيب بالسواد. الله أعلم. وإن ورد هذا بعض الصحابة، ولكن الراجح وبعض إخواني من أئمة أهل العلم ألف كتابا في هذا وناقش الأدلة الواردة فيه، وقد قرأت الكتاب من أوله إلى آخره، هو كتاب مقنع في الحقيقة، وناقش يعني الأقوال ورجح أنه لا يجوز تغيير الشيب بالسواد. وهذا الذي أميل إليه خروجا حتى من الخلاف،
ولكن بلون آخر.
بلون آخر لا شيء فيه.
بارك الله فيكم. الأسئلة التي وردت عبر خدمة الرسائل، سؤال يقول ما حكم عمل أكثر من عمرة في سفرة واحدة، ولو كان الجواب بنعم فهل يحرم من الحرم كأهل مكة؟ يعني هذا أمر أم من الحل؟ يعني نبين، لأن هذه النقطة ربما
الحقيقة يا إخواني العمرة أو تكون في سفرة واحدة، الإنسان يسافر ليعتمر.
مرة
ولكن عنده مخرج إن أراد، يعني يذهب إلى مكة للعمرة، ثم بعد ذلك إن ذهب إلى المدينة وأراد أن يرجع بعمرة أخرى فلا حرج في ذلك. لماذا؟ لأنه تجاوز الميقات، مش مثلا الحل فقط، لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدد مواقيت أربعة كما هو معلوم، وقال هن لهن ومن أتى ولمن أتى عليهن
من غير أهلهن
ممن أراد
الحج
أو العمرة.
فحدد
هذه المواقيت المكانية كما ذكرها أهل العلم. فالعبد إذا لا يجوز له إذا مر على الميقات وأراد العمرة أو الحج لابد أن يحرم. فالإنسان إذا أراد أن يسافر للعمرة أو الحج فإذا مر على الميقات أحرم، ثم إذا ذهب إلى مكة يعتمر. وفي الحالة دي لا يعني يستحسن كثير من أهل العلم أن يخرج إلى ما يعرف بحي التنعيم أو مسجد أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، أو ما يقال عنه مسجد العمرة، ليعتمر مرة أخرى ويعود. وقالوا بأن بقاءه في الحرم وطوافه بالبيت وانشغاله بالصلاة والاستغفار والذكر أولى من فعل ذلك. لماذا؟ لأنه ليس على ذلك دليل. والإنسان يعني اعتبر بخيل من يفعل ذلك. يعني يبخل على ربه في أنه هو خلاص أنا جيت مرة فعايز أعمل 10 عمرات عشان لا أكرر بعد ذلك الوصول إلى البيت.
إن كانت واحدة له، واحدة لأبيه، واحدة لأمه.
الحقيقة يعني أنا نسأل عن هذا كثيرا ونقول الأمر بين حالين. الأب والأم أو من تحب أن تعتمر عنه.
نعم.
إن كان قد فعل هو فلا حاجة للفعل عنه.
نعم.
إن كان قادرا فلا يجزئه أن تفعل عنه، لأنه يجب عليه أن يأتي هو.
نعم.
أصبح الحج في عنقه مكلف واجب من أو ركن من الأركان.
نعم.
لأن الله عز وجل ربط الحج بالاستطاعة، فإذا استطاع وجب عليه.
نعم.
ولا يسقط عنه أن يقوم به عن غيره إلا إذا كانت هناك علة.
نعم.
الأمر الثاني إن لم يكن قادرا فليس مكلفا،
وإن كان قد مات.
وإن كان قد مات
إما فعل أو لم يفعل.
إذا ما هو نرجع تاني.
نعم.
إن كان قادرا لم يفعل فمقصر.
نعم.
وإن لم يكن قادرا عاجزا فلا يلزمه، ولكن إن فعل تطوعا إنسان له فليفعل ونشكره على ذلك.
نعم.
ولكن يأتي بعمرة له من مكانه.
نعم.
وليس من التنعيم. أهل العلم يعني البعض يستدل بفعل أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وفعل عائشة له سبب، والمفروض أن احنا ننظر إلى هذه الأسباب الجوهرية حتى يصدر الحكم موافقا للسبب أو للعلة.
نعم. نعم.
والعلماء أو الفقهاء أو علماء الأصول يقولون بأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. كان وضع التنعيم كيف جاء والعمرة دي كيف أتت؟ أم المؤمنين عائشة أصابها ما يصيب النساء من الحيض في.
نعم.
الحجة التي حجتها مع النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي لم تعتمر.
نعم.
لأن الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يفسخوا الحج إلى عمرة.
نعم.
فحجوا متمتعين، فأتوا بالعمرة أولا ثم بعد ذلك لبوا بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة.
نعم.
أم المؤمنين لم تعتمر.
نعم.
لأن الحيض عليها.
نعم.
فقالت للنبي عليه الصلاة والسلام بعد الحج أيرجع الناس بعمرة وحج وأرجع بحج فقط؟ فأمر عبد الرحمن وكان أخوها أن يذهب بها إلى أدنى الحل، وكان ذلك هو التنعيم.
نعم.
وأدنى الحل فعلا.
نعم.
حتى تحرم وتعود. قال أهل العلم إيه؟ من كان عنده عذر عائشة فليفعل فعل عائشة.
نعم.
المسألة مش مفتوحة هكذا.
نعم.
يعني يذهب الإنسان.
أما كلمة فهو يحرم من الحرم كأهل
هو
مكة،
طبعا هي أهل مكة لا يحرمون من الحرم.
نعم.
أنا يعني لعلها تقصد يعني ولا يخرج
خارج التنعيم
لا يخرج خارج الميقات. يعني يخرج إلى التنعيم.
نعم.
والتنعيم ده هو أدنى الحل.
نعم.
لأن الإنسان معتمرا أو حجا قال أهل العلم يجمع بين الحل والحرم. في العمرة لا يذهب إلى عرفات، لكن عمرته فين؟ في مكة، فهو.
نعم.
بيحرم قبل حرم مكة.
نعم.
أو قبل الدخول إلى مكة.
نعم.
الحج لما يحرم من داخل مكة بيذهب إلى الحل، لأن عرفات خارج حدود الإيه؟ خارج حدود الحرم.
نعم.
فالشاهد أنه يلزم أن تخرج.
نعم. نأخذ هذا الاتصال من الأخ جماز. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
حياك الله يا شيخ. بس حبيت أسأل عن الآثار الإسلامية، تمام؟ هل يعني تصور او انها تزال يعني خوفا من البدع، حد في البدع؟
نعم. نعم.
تمام.
بارك الله فيكم يا اخي. نجيب على سؤاله ثم نكمل باسئله
الحقيقه. يعني ما فيش عندنا حاجه في الاسلام اسمها اثار اسلاميه، لان الاسلام نهى عن الغلو في الانبياء وفي غير الانبياء.
نعم.
وهذا امر واضح للغايه. امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قطع الشجره التي يعني كما ذكر كثير من اهل العلم ابن حجر رحمه الله، التي ما تعرف عقد الصلح الحديبيه تحتها.
نعم.
لما راى الناس ينزلون عندها وربما يعني
يتبركوا
بها، فقطع اثارها لذلك. فما في عندنا حاجه اسمها اثار اسلاميه. نحن تعلقنا برب العباد سبحانه وتعالى وبالمعاني الحقيقيه.
نعم.
التي من وراء هذا التاريخ.
نعم.
تاريخ الذي ذكر كمواقع مثلا تم فيها معارك او فتحت فيها بلاد، ما وراء هذا التاريخ من معاني عظيمه نبحث عنها. اسباب النصر، اسباب التمكين.
نعم.
لماذا اعز الله تبارك وتعالى هؤلاء المسلمين؟ ما هي الاسباب التي ادت الى قيام هذه الدول؟
نعم.
المؤيده بتاييد الله تبارك وتعالى. ثم ان حدث ضعف نبحث عن هذه الاسباب ايضا لكي نتلافاها وغير ذلك. وبالتالي يعني ما فيش حاجه اسمها اثار اسلاميه نحافظ عليها ونقف عندها. ولذلك كنت اسمع ان بعض الناس يعني انا شاهدت في المدينه النبويه مثلا مسجد كان يقال له مسجد السبق، يقال بان النبي عليه الصلاه والسلام كان يجري مسابقات بينه وبين اصحابه في هذا المكان، ولما هدم للتوسعات اللي هي موجوده اليوم بعض الناس علق على ذلك. لسنا بحاجه الى ان نبقي مكانا حتى ولو كان يقام او حدثت فيه مسابقات، ما الفائده من ذلك؟
نعم.
مثلا.
نعم.
مسجد كان يقال له مسجد ثنية الوداع، يقال بأن رسول الله يعني خرج ودع بعض أصحابه أو أن
استقبلوه.
أصحابه استقبلوه.
نعم.
وهو قادم من غزوة تبوك.
نعم. مش في الهجرة.
لا لا يعني من غزوة تبوك
لأنها من الأخطاء الشائعة. نعم
لو قادم من غزوة تبوك.
نعم.
أنا أقول يعني كل هذه أزيلت لحاجة الناس إلى إزالتها لتوسع عليهم الأمكنة.
نعم.
وليسيرون وليس المعنى أو القصد نحن نلقي مكان يعني يتقرب به الناس أو يتبرك به الناس وغير ذلك. العبرة بالمعنى.
نعم.
الذي تحمله هذه الآثار والله أعلم.
بارك الله فيكم. سؤال أيضا ورد إلينا، ما حكم حبس الريح في حال الوضوء وهل تصح الصلاة أم تكره؟
تكره هذه الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى أن يصلي الإنسان ويدافع الأخبثين، وبالتالي فعليه أن ألا يفعل ذلك، والصلاة إن شاء الله صحيحة ولكنها تكره. ليه؟ لأنه تجعله يعني غير لا يركز ولا يخشع ولا يخضع في صلاته ويقل الخشوع وغير ذلك.
نعم يعني سؤال أسوقه مع التلطيف، يعني ألطف في الأمر بعض الشيء، وهو ورد على شريط الرسائل امرأة تقول اكتشفت أن زوجها خانها.
نعم.
ثم بنت هذا الأمر على أنه مسحور، يعني كما قلنا في البداية يعني كل من فعل فعلا هو مسحور،
وكأنها بهذا يعني تلتمس له الأعذار.
نعم.
بدل ما تدعو إلى تأديبه.
نعم نكمل. ثم قالت وعالجت ذلك برجوعي لربي وختمت القرآن مرات، هذا من ناحيتها، فماذا
أين
عنه هو؟ وأقوم الليل وأتقرب إلى الله وواجهته بعمله فهجرني في الفراش 3 سنوات وعندي منه 4 بنات وولد.
نعم.
يعني هذا هو رد الفعل حينما واجهته. نعم. يعني بترتيب. نعم. الأحداث.
نعم.
فهل أنا محرمة عليه وهل أتركه أم لا؟
الحقيقة أولا خلينا نمشي على حسب السؤال كده ترتيبا.
نعم.
مسألة الخيانة ومثل هذه الأشياء تحتاج إلى إثبات ويقين و...
نعم.
يعني كما هو معروف في الشرع، ولكن كونها هي الآن هي التي تقول بأنها ترجع ما يقع منه إلى أنه مسحور، اللهم إن كانت تعني بأن النساء التي يذهبن إليهن قد سحرن الرجل.
نعم.
وكل هذا لا يعفيه من.
نعم.
من أنه ملزم طالما أنه يعي ويعقل بالانقطاع التام عن هذه الفواحش والأثام والمنكرات.
نعم.
هي في الحقيقة تذكر عن نفسها أنها تقوي علاقتها بربها وهذا شيء حسن، ولكن ما دورها تجاه زوجها؟ هذا هو المهم اللي احنا نسألها عليه أو نلفت نظرها إليه.
نعم.
ما دورها هي في إصلاح زوجها؟ النصيحة واجبة، تلوين.
هي قالت إنها واجهته بهذا الفعل.
واجهته إن تفعلته، وقد يكون هذه المواجهة لها أثارها السلبية.
نعم.
ده هي لو حاولت ألا تجرح مشاعره في ذلك وأن تغض الطرف عنه ولكن تملأ حياته ولا تتركه يذهب هنا أو هناك، قد يكون هناك سلبيات دفعته إلى مثل ذلك، وإن كنا لا نبرئه حتى لو كانت هناك سلبيات، ولكن عليها أن تسعى في إصلاحه وأن تجتهد في هذا الإصلاح وأن تأخذ على يدي، وأن لا تسمح له أن يتركها وأن يجرى في الفراش وإذا هجر تمشي إليه وتذهب.
نعم.
ما الذي يجوز؟
شيخنا يعني السؤال الآن، هل يجوز لرجل أن يهجر زوجته في الفراش
أبداً
3 سنوات؟
لا يجوز ولا يحل له ذلك.
نعم.
هو يحرم عليه هذا.
نعم.
بل إنها من حقها إن طلبت الطلاق بحكم القاضي أن تطلق.
نعم.
لأن هناك الحقيقة ضرر بالغ يقع عليها في هذه الحالة.
نعم.
أنا أوجه النظر بس إلى الحالات دي موجودة يا أستاذ أسامة.
نعم.
ولكن نريد العلاج، أوجه النظر إلى العلاج ولعل يكون المفتاح في يد المرأة.
نعم.
يعني هو يهجر 3 سنوات تصبر عليه هذه 3 سنوات.
هي سؤالها تحديدا تقول هل أنا محرمة عليه؟
لا هو لا.
وهل أتركه أم لا؟
هو لا ليست محرمة عليه، هي زوجة له، بل هو مقصر مفرط في حقها.
نعم.
ولعله يعني هذا الهجر الواقع منه كان سببا في أن يدفعه إلى أن يذهب إلى غيرها، عنده طاقة عنده كذا، فالشاهد هي لا تترك.
كيف تتصرف؟
لا تتركه.
نعم.
حقيقة عليها واجب النصيحة، عليها أن إن كان له أصحاب أو أصدقاء أو أهل ما تصرح بهذه الأشياء.
نعم.
ولكن تعلمهم بأن هناك مسألة، هناك.
نعم.
في ضيق، هناك في خلاف، يجب أن نحن نجلس لنبحث قضايانا، نبحث مشاكلنا. هي تشكر تقول بأنها تصلي تقوم الليل، هي عليها أن تذهب إلى زوجها تبين له نحن نعيش أياما في هذه الحياة، هذه الأيام معدودة، أنفاسنا محدودة.
نعم.
يجب علينا أن نعيشها في طاعة رب العباد سبحانه وتعالى. تقول له أنا أخاف عليك، أنت زوجي، أنت والد أبنائي، فيهمني أريد أن أكون أنا وأنت في الجنة، يأخذ بأيدينا بأيدي بعض، تترقق معه في الخطاب، تتلطف معه في التعامل.
نعم.
أنا أخشى أنها تكون واجهته فكسرت.
نعم.
أنت تفعل 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 فوقع بينهما
نعم
نفرة.
وربما وصل الأمر لأبنائه،
وممكن يكون أنه قد وصل الأمر لأبنائه. فلا أعتقد نعم. العلاج يجب أن يكون بأسلوب فيه لون من ألوان الحكمة، والترغيب والترهيب أمر مطلوب.
نعم.
يعني ترغب وترهب.
نعم. بارك الله فيكم شيخنا. سؤال أيضا ورد إلينا عبر الرسائل، ما حكم شراء سيارة بالتقسيط من شركة بفائدة سنوية؟
الحقيقة اللي نسمعه أو نعرفه عموما عن المعاملات التجارية في السيارات أنها تكون عبر البنوك الربوية.
نعم.
يعني والشركة بتأخذ حقها، والمال المضاعف أو الزيادة التي يدفعها المشتري هي تكون حصة البنك في هذه الحالة. وبالتالي إن كان البنك هو الذي يمول هذه الشركات فلا يجوز أخذ هذه السيارة من هذه الشركة.
نعم.
إنما لو أن إنسان تاجر سيارات مثلا،
نعم،
ويبيع نقدا وتقسيطا ويمتلك هذه السيارات، ورجل عنده رأس مال ويتاجر في ماله، نرجع بعد ذلك إلى الكلام بقى حول بيع التقسيط زي سعر نعم. السلع التي يشتريها نعم. الناس سعر سلعة نعم. من السلع. فإن كان رجل عنده معرض سيارات وعنده سيولة مالية، عنده أموال، عنده سيارات يبيعها بالتقسيط ولا يأخذ مالا ولا قرضا من البنك ولا البنك يسدد له ولا غير هذا، ففي هذه الحالة الراجح عند أهل العلم أن بيع التقسيط بزيادة جائز.
نعم.
وقاسوه على بيع السلم أو السلف كما هو معنا.
نعم. بارك الله فيكم. السؤال الأخير هو أول سؤال بدأت به هذه الحلقة شيخنا، وهو يعني الذي دللت به في البداية بأن أرسلت إلينا أخت تقول دخلت على النت فوجدت برنامجا في علم الفلك طلبوا مني إدخال اسم برجي فقط لكي أرى الكواكب التي تؤثر عليه.
نعم.
فما حكم ذلك؟
هذا في الحقيقة فيه تفصيل طويل، ولعلنا
نعم.
نبدأ فيه في الحلقة القادمة إن شاء الله لأتحدث عن علم التنجيم.
نعم.
وما هو الباطل منه وما هو الجائز إن كان هناك أي نوع جائز. ولكن على كل حال أود أن أقول باختصار شديد، ما يعرف اليوم بحظك اليوم وبختك اليوم والكواكب وتقسيم المواليد على أبراج وغير ذلك، هذا من الكذب الذي لا يجوز أن يذهب إليه إنسان أو أن يصدقه إنسان.
نعم. بارك الله فيكم شيخنا. إذن علم التنجيم ما هو جائز وما هو غير جائز، وإن كان
نعم
هو بداية حلقتنا القادمة. بارك الله فيكم ونفع الله بكم، وبارك الله فيكم إخواني في كل مكان، وسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.
في الآفاق تردد إن الحق طريق أوحد، وأولو العلم عليه دليل فاسأل.